بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين، وها نحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي من أدركه كان في غنيمة عظيمة وفوز كبير، ومن استغله وانتهز أيامه ولياليه بالعبادة كان من الفائزين الذين يرجون الله واليوم الآخر. فهذا الشهر احتوى على جملة عظيمة من المزايا لا يجدر بالمسلم العاقل أن يضيعها أو يفوت شيئا منها. شهر كل وقتك فيه عبادة، شهر فيه عتق من النار، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والخاسر على الحقيقة هو الذي تمر عليه هذه المواسم، مواسم الخيرات، دون أن يغتنمها، وإنما ينشغل فيها بالتوافه من المأكولات والمشروبات وما ينعم به جسده في هذه الدار، وينسى أن النعيم العظيم المقيم يوم القيامة، يوم يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جاء عن بعض السلف أنه قال هذه الآية في الصائمين يوم القيامة الذين يريدون إلى الجنة من باب الريان. ومن مزايا هذا الشهر العظيم أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقبل الناس على تلاوة القرآن في رمضان اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، فيجدر بالمسلم أن يستغل ليالي هذا الشهر في التلاوة والصلاة. وأهل العلم يقولون يجمع الله عز وجل للصائم في رمضان بين جهادين: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام وقراءة القرآن. ومن المقاصد التي لأجلها أنزل الله القرآن الكريم التدبر والتفكر في معانيه لأجل العمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والغاية من هذا التدبر زيادة الإيمان بالله تعالى، حيث يقف العبد في تلاوته لكتاب الله
على أسماء الله وصفاته وعلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فيلتزمه العبد، وما الذي يبغضه ويكرهه فيجتنبه. ولذلك قال الله عز وجل في صفات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهكذا كانت حال السلف رحمهم الله تعالى. يقول الحسن البصري حاكيا طريقتهم في التعامل مع كتاب الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. والعبد لا بد أن يعلم أنه لما يقرأ هذه الآيات وهذه السور أنه يقرأ كلام الخالق سبحانه وتعالى، وفرق بين كلام الخالق وبين كلام المخلوق، والكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى، فيعلم العبد أنه يقرأ كلام الله فهو عظيم لعظم المتكلم به، فلا ينبغي أن يمر عليه دون تأمل أو تفكر. ثم يعلم أنه هو المخاطب بآيات القرآن الكريم، هذه الآيات ليس المخاطب بها محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما يخاطب الله عز وجل بها كذلك عباده المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمات جميلات: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا تفسير جزء عم وجزء تبارك في العام المنصرم، وقرأنا التفسير من كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وفي هذا العام وفي هذا الشهر المبارك نبدأ في تفسير جزء قد سمع أو جزء المجادلة، ونقرأ من تفسير الشيخ السعدي ونعلق على الفوائد التي ذكرها، وربما نزيد شيئا يسيرا ولا نستفصل أو لا نفصل كثيرا. وقد احتوى جزء قد سمع على 9 سور كلها مدنية تضمنت أحكاما علمية وعملية، مسائل في الاعتقاد ومسائل كذلك في الجانب العملي والفقهي. فيجدر بالمسلم أن يقف على هذا الجزء وعلى آياته ليستفيد منه علما وعملا. ونستمع في البداية إلى القارئ يقرأ لنا ما تيسر من سورة قد سمع أو المجادلة، ثم بعد ذلك نقرأ في التفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نساء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد. وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت. فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها. هذه القصة أقول إخواني الأفاضل قد رواها الإمام أحمد، وكذلك جاءت عند البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قال: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال: وزوجها أوس بن الصامت. وتأملوا رحمكم الله تعالى إلى هذه القصة التي وقعت في بيت عائشة رضي الله عنها، وهي غرفة واحدة، حجرة واحدة صغيرة. وجاءت هذه المرأة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها في هذه الغرفة، ويخفى عليها بعض قول خولة وهي تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الله عز وجل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ففي هذه الآية إثبات لمعنى السمع، لصفة السمع عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سميع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة، وأنه بنفسه يسمع. كم مرة ذكر السمع في هذه الآية؟ قد سمع تحقيقا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم قال: والله يسمع تحاوركما. يسمع الصوت، الحوار عبارة عن صوت يخرج من اثنين أثناء الحوار. ثم أكد بقوله: إن الله سميع بصير. وفي الآية بيان لعظم قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سمع صوت هذه المرأة وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستو على عرشه، والعرش فوق سبع سماوات، وما بين كل سماء وسماء مسيرة سنوات، ومع ذلك سمع الله عز وجل قولها. وقد جاء عند اللالكائي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: ما بين السماء القصوى والدنيا 500 عام، وبين الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ففي الآية إثبات لاسم الله السميع، واسم الله البصير، وإثبات لصفة السمع، وأن الله عز وجل يسمع الأصوات ويبصر سبحانه وتعالى. وفي الآية بيان لعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المفسر رحمه الله: وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو غيرها من محارمه، أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم. ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي قولا شنيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حكما من الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، وهو حكم الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو نحو ذلك من النساء المحرمات عليه، ويعني بذلك تحريم المرأة على نفسه، ولذلك سمي ظهارا. وقول الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا القول محرم وباطل. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي قال المفسر الشيخ السعدي: اختلف العلماء في معنى العود، فقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة. ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم. وقيل معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال: ثم يعودون لما قالوا، أي والذي قالوا إنما هو الوطء. وعلى كل من القولين، فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة، والذين قالوا تحرير رقبة مؤمنة كما قيدت في آية القتل ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل. الرقبة اللي هي الجارية والعبد، والآن لا وجود للجوار والعبيد. من قبل أن يتماسى، أي يلزم الزوج أن يترك وطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة، ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد، يعني رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به. فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها، وذي الكافرين عذاب أليم. ثم قال رحمه الله: وفي هذه الآيات عدة أحكام، منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. أقول تأملوا رحمكم الله إلى إجابة الله سبحانه وتعالى واهتمام بسؤال هذه المرأة، وهذا في بيان مكانة الإنسان عموما والمرأة خصوصا، وأن المرأة مكلفة بالشرائع وبالأوامر والنواهي. ولما جاءت تسأل عن حكم ما وقع بينها وبين زوجها لم تهمل، وإنما أعطي حقها من الجواب، والذي أجابها رب العزة سبحانه وتعالى في سورة تتلى إلى قبل قيام الساعة. كذلك دلت هذه الآيات على عظم المسألة المذكورة فيها، وهي ما يتعلق بأمر الظهار، فقد بين الله عز وجل حكمه في هذه السورة. ومن تدبر القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى يفصل في أحكام الأسرة الزواج والطلاق في القرآن الكريم تفصيلا كثيرا، ويبين بيانا واضحا جليا، ويختم هذه الآيات بأنها من حدود الله التي ينبغي ويجب أن لا تتعدى. وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب تحقيق التقوى فيما بين الزوجين في تعاملهم مع بعضهم البعض. ومنها يقول الشيخ السعدي: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال: من نسائهم، فلو حرم أمته لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك أو علقه. لماذا؟ لأنه قال: الذين يظاهرون من نسائهم. فإذا ظاهرت امرأة ليست من نسائك، ليست بزوجة لك، فهي ليست من نسائك حتى ولو كان منجزا أو معلقا، فلا يصح هذا الظهار. ومنها يعني من المسائل أن الظهار محرم، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. ومنها تنبيه الله على الحكم، على الحكم وحكمته، لأن الله قال: ما هن أمهاتهم، أي أن قولكم هذا مخالف للحقيقة والواقع. فلما تقول للزوجة: أنت علي كظهر أمي، هي ليست بأمك. ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه، كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم، أي الوارد في هذه الآية. وهذا قد نجد عند بعض الناس إذا أراد أن ينادي زوجته أو هي تنادي زوجها، لكن هو الظهار يختص بالزوج، كأن ينادي زوجته يقول: يا أختي وغير ذلك، فهذا ذكر الشيخ أنه مكروه. ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود، لما قال المظاهر على أو لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار، يعني متى تجب الكفارة؟ عند إرادة العودة أو بالجماع. ومنها أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى، ومنها أنه يجزئ في كفارة الظهار الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك. ومنها أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس، إذا كنت ستعتق أو تصوم فقبل أن تأتي أهلك. يقول كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك أو لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر بإخراجها. ومنها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجز ذلك، لأن الله قال فإطعام 60 مسكينا. هذه بعض الحكم والأحكام المستنبطة من هذه الآيات التي تبين حكما من الأحكام المتعلقة بالحياة الأسرية وما يكون بين الزوج وزوجته من كلام لا يجوز ولا يصح، وهو الظهار، وقد سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا. وفي هذه الآيات إثبات لاسم الله العفو والغفور، وإثبات لاسم الله الخبير، وبيان لعظم شأن العلاقة الزوجية، فإن الله عز وجل بعد أن بين الحكم قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على شيء من آيات هذه السورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.